نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. بداية نحيي، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم يا أخي.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بسؤال بعثه أحد الإخوة، يقول ويسأل عن الوسائل المعينة في الاستقامة على دين الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإننا نذكر باختصار شديد وسائل الاستقامة على دين الله عز وجل، فنقول: أولا، الإخلاص، وهذا أساس عظيم لكل قول أو فعل يعزم عليه المسلم، فالمخلص الموفق يجاهد نفسه دواما ليطهرها من الشرور والآثام، ويحثها على الطاعات وفعل الخيرات، فمن داوم على ذلك هداه الله إلى طريق الاستقامة، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثانيا، طلب العلم الشرعي، فالعلم الشرعي من أعظم الأمور الموصلة إلى الاستقامة على دين الله عز وجل، وهو باب خشية الله عز وجل. يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فأعلم الناس بالله وأسمائه وصفاته وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وثوابه وعقابه وأمره ونهيه هم أخشى الناس لله عز وجل. ثالثا، التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، فالتفكر والتدبر في آيات القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والأسماء والصفات وقصص السابقين من الصالحين يورث لين القلب وانكساره وخضوعه محبة وتعظيما لله رب العالمين. ومن ثم تحصل الاستقامة على شرع من أحبه العبد وعظمه وخضع له. وكذلك التدبر في الآيات الكونية التي ترسخ العقيدة في قلب المؤمن وتجعله يقف مشدوها أمام عظمة المولى جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. رابعا، أداء الفرائض والحرص على النوافل، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذني لأعذنه، أخرجه البخاري. فهذه الوسيلة عامل عظيم من عوامل الثبات والاستقامة على دين الله، وسبب كبير لجلب محبة الله تعالى. ولا شك أن النوافل سبب عظيم ومهم لجبران النقص والخلل في الفرائض. خامسا، الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بثبات القلب على الطاعة. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وتارة يقسم بذلك فيقول: لا ومقلب القلوب. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء في الحديث: وقد قال ربي وربكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه أعظم وسائل الاستقامة على دين الله عز وجل. فمن استقام وثبت على هذا الدين حصل أعظم الثمرات وأجزلها، والتي يأتي في أولها، وهو مراد كل مؤمن وطلب كل مسلم: الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالفوز بالجنة والنجاة من النار هو الفوز الذي لا يعدله فوز، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، وارزقها الاستقامة على دينك والثبات عليه حتى الممات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا معالي الشيخ أحد الإخوة يقول في سؤاله: إذا انتهيت من الصلاة لا أعلم ماذا صليت وماذا قرأت، ما توجيهكم؟
الجواب يا أخي السائل: حصول الخواطر وانشغال الذهن في الصلاة أمر واقع لضعف الإنسان وحرص الشيطان على تضييع الخشوع وتفويته، لكن ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجتهد في تحصيل أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة، والبعد عن الأسباب الجالبة لضد ذلك من التشويش والانشغال. وما دام الإنسان يقاوم الشيطان والنفس فهو على خير وفي جهاد. والمهم أن يلاحظ الإنسان نفسه دائما، ولو حصل منه شيء من الشرود والخواطر فالمطلوب المحاسبة والمجاهدة بقدر الاستطاعة، والإنسان مأجور على ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه بأن الإنسان يتعوذ من الشيطان الرجيم في صلاته عندما ينتابه شيء من ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يقول في سؤاله: لي دين بمبلغ 270,000 دار عليه حولين، فهل تجب عليه الزكاة؟
الجواب: إذا كان هذا المال بلغ نصابا فأكثر فتجب فيه الزكاة كلما دار عليه الحول، والنصاب هو ما يساوي قيمة 20 مثقالا من الذهب، أي بالجرام الحالي، وهو ما يساوي 85 جراما. هذا هو النصاب المعتبر. إذن فخلاصة المقام أنه إذا دار عليه حول فعليك أن تزكيه، والزكاة كما قلت لك 85 جراما فأكثر، وبالله التوفيق.
نعم، هنا إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول: أمي تأخذ من أبي مالا دون علمه، فما حكمه؟
الجواب يا أختي السائلة، إذا كان الأب ينفق على زوجته وأولاده ما يكفيهم فلا يجوز الأخذ منه بدون إذنه، وأما إذا كان يقصر في النفقة ولا يعطيهم ما يكفيهم فإنه يجوز، والحالة هذه أن تأخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها هي وأولادها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ونرجو ألا يأخذ النساء هذا طريقا للأخذ من مال الزوج إلى حد يتجاوز المعروف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدا في الأخذ، عندما قال: خذي من ماله بالمعروف، هذا قيد، وما يكفيك ويكفي بنيك بحسب المعروف أيضا، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أحمد من الرياض يقول بأنه ذهب إلى العمرة ولبس الإحرام ووصل إلى الحرم ولم يأخذ عمرته ونزع الإحرام جهلا منه، يقول: وبعد ذلك اعتمرت عدة مرات، فماذا أفعل الآن؟
الجواب: إذا دخل الإنسان في نسك حج أو عمرة فإنه لا يجوز له التحلل إلا بعد إنهاء المناسك الواجبة فيها، إلا إذا حصر عن الحرم بمعنى أنه منع الوصول لأداء مناسكه، فإنه يتحلل ويخلع ثيابه إن كان قد اشترط عند إحرامه أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبسه، وإن لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هديا من الغنم أو سبعا من الإبل أو البقر ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه. وأما التحلل وهو ما فعلته بدون سبب شرعي لمجرد مضايقة أو زحام ونحو ذلك فإنه لا يصح، ويكون المحرم باقيا على إحرامه حتى يؤدي نسكه حتى لو خلع إحرامه. فإن كنت اعتمرت كما تقول بعدها عدة عمرات فإن العمرة التي وقعت مباشرة هي في الأصل تقع عن العمرة الأولى، وما وقع من محظورات على جهل منك فلا يؤثر على الإحرام. وإذا عقدت على زوجتك بعد العمرة التي فسختها بدون عملها وبين العمرة التي بعدها فعليك أن تجدد عقدك، لأنك والحالة هذه محرم. وإن كنت أيضا مزوجا وجامعت فعليك فدية تذبحها وتوزعها على فقراء مكة، وأما ما عدا ذلك من المحظورات اليسيرة فإنك تعذر فيها لجهلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول في سؤاله: كنت أصلي بالناس فأصابني شك بخروج شيء من ذكري ولم أتيقن إلا بعد الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ ويقول بأنه يحصل له كثيرا هذا الأمر، ويسأل هل يترك الإمامة أم لا.
الجواب يا أخي السائل، إذا كنت كما تقول يحصل لك كثيرا من خروج هذا السائل من ذكرك فالأولى بك أن تترك الإمام لغيرك، فالأولى بك أن تترك الإمام لغيرك، وأما أنت فتصلي مع الجماعة حسب قدرتك. ونسأل الله لك ولكل مسلم العافية والشفاء من كل مرض وبلاء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله الموفق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه هي السائلة تقول: أنا امرأة معلقة وقد تركت زوجي ورفض أن يطلقني، علما بأن التقصير معي ومع أبنائي منه، وأيضا لا يصرف علينا، فما توجيهكم؟
الجواب: يجب على الزوج، وأرجو أن يكون سامعا لي، يجب على الزوج حقوق لأولاده ولزوجته، ومنها النفقة والمسكن والعشرة بالمعروف لأمهم، كما أن على الزوجة حقوقا لزوجها، منها تمكينه من الاستمتاع بها وطاعته فيما ليس معصية، وخدمته بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا حصل إخلال من الزوج في الحقوق التي عليه تجاه زوجته وأولاده، فالمشروع السعي في الإصلاح بينهما، فإن لم يحصل ذلك فالمرجع إلى المحكمة الشرعية، وهي تنظر في القضية حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائل يقول في سؤاله: عندي سيارة شيول أعمل عليها، فهل فيها زكاة؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان المقصود أنك تعمل عليه وتحصل على أجرة عملك، فإن زكاة تجب في المال الذي تتحصل عليه إذا دار عليه حول كامل بعد أن تنتهي كل المصروفات التي تصرفها على نفسك أو على أهلك. المهم إذا كان هناك مبلغ في البنك أو عندك في البيت دار عليه الحول، فإن عليك أن تزكيه، والزكاة كما هي معلومة 2.5%. وأما الشيول الذي سألت هل فيه زكاة أو لا، فالجواب أنه لا زكاة فيه، لأنه من الأصول المستعملة، وبالله التوفيق.
هنا السائل أنور من اليمن يقول: معالي الشيخ، حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فقلت لها أنت طالق. هنا يسأل في مدة العدة، هل تكون عنده أم عند أهلها؟
الجواب يا أخي السائل من اليمن: إذا طلق الرجل زوجته فإنها تبقى في بيتها في العدة، وهي في حكم الزوجة حتى تنتهي عدتها، ويجوز لزوجها أن يستمتع بها كما يستمتع بالزوجة غير مطلقة في العدة، وله في هذه العدة أن يراجعها بالكلام فيقول: راجعتك. وأما بالفعل فهو أن يجامعها ويشهد، ولا بد أن يشهد على الرجعة عدلين على ذلك. قال الله تعالى في فاتحة سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم. والخلاصة أن هذه المرأة ما دامت رجعية فإنها تبقى في البيت حتى تنقضي عدتها، فإن راجعتها في هذه العدة فالحمد لله، وإلا فتبين بعد الخروج، بينونة صورة بعد الخروج من عدتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ونختم بهذا السؤال بعث به السائل أبو زينب، يقول ويسأل عن حكم ركعتي الطواف.
الجواب يا أبا زينب إن ركعتي الطواف سنة مؤكدة ولا حرج في تركها نسيانا، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتركها تعمدا، لأنها كما قلت سنة مؤكدة، فينبغي المحافظة عليها خلف المقام إذا تيسر أو في أي مكان من المسجد الحرام، ولو فعلها بعد السعي أجزات، وطوافه صحيح إن شاء الله، وكذلك حجه وعمرته، بمعنى أن هاتين الركعتين لا تؤثر لا على الحج ولا على العمرة لأنهما مسنونتان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، كما نشكركم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534 700 700. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.